الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مر معنا نصاب البقر ونصاب الغنم والقدر الواجب فيهما. فما هو القدر الواجب في البقر؟ ها؟ ما سامح؟ ها؟ الواجب 30، هذا النصاب 30، الواجب يخرج ايش؟ ايش يخرج اذا بلغ 30؟ ايوه، تبيع. نعم، ومن 40 الى 59، الى 59، نعم، ومن 40 الى 59 فيها مسنة، ومن 60 إلى 69 فيها تبيعان، ومن 70 إلى 79 ففيها تبيع مسنة، فما زاد على ذلك ففي كل 30 تبيع، في كل 40 مسنة. طيب، والواجب في الغنم عند أبي عوض النصاب 40، إذا بلغت 40 فيها شاء، إلى 40 الشاء تجب إلى كم؟ من 40 إلى 120، من 40 إلى 120 ففيها شاء، ومن 121 إلى 200 فيها شاتان، من 121 إلى 200 فيها شاتان، ومن 201 إلى 300 فيها ثلاث شياه، فإذا زادت على 300 في كل 100 شاه، إذا زادت على 300 ففي كل 100 شاه. قال المؤلف وفقه الله: المسألة الرابعة في الخلطة في بهيمة الأنعام، يعني الأنعام المختلطة التي يكون فيها اشتراك، يكون المالك لهذه الأنعام أكثر من واحد. قال: وهي على نوعين، النوع الأول خلطة أعيان، وهي أن يكون المال مشتركا بين اثنين في الملك أو في الملك مشاعا بينهما، لم يتميز نصيب أحدهما عن الآخر، وتكون خلطة الأعيان بالإرث وتكون بالشراء. خلطة الأعيان يكون المال مشترك بين اثنين في الملك، يعني كلا الاثنين يملك هذا المال، وهو مشاع بينهما أي غير متميز، ويكون ذلك تكون خطبة الأعيان بالإرث، مثلا مات ميت وعنده 200 من الغنم، عنده 200 من الغنم، إذا مات سيرثه أولاده، فسيصبح الأولاد يملكون هذه الأغنام، فإذا تركوها ولم يقسموها فتكون هذه خلطة تسمى خلطة أعيان. هذا المال الآن أصبح مشترك بينهم، هم يملكونه، وغير متميز، غير متميز، يسمى هذا خلطة أعيان. هنا أصبحت الخلطة بالإرث، ورثوا هذه الأغنام فصارت في ملكهم، أو تكون بالشراء، يتفق شخص مع آخر ويقول نشتري غنم، فاشتروا مثلا 100 من الغنم، دفع هذا نصف المبلغ والثاني نصف المبلغ واشتروا 100 من الغنم. هذه الأغنام غير متميزة، هم مشتركون في ملكها وجعلوها مع بعض، سمى هذه خلطة أعيان. النوع الثاني خلطة أوصاف، وهي أن يكون نصيب كل منهما متميزا معروفا، ويجمع بينهما الجوار فقط. مثلا هذا عنده 50 وهذا عنده 50 وهذا عنده 50، وكل واحد يعرف حقه 50، متميزة لكنها مع بعض، مختلطة مع بعض، تسمى هذه خلطة أوصاف. قال وهي بنوعيها تصير المالين المختلطين كالمال الواحد، يعني كلا النوعين خلطة أوصاف وخلطة الأعيان تجعل هذا المال كالمال الواحد، يعني في الحكم في إخراج الزكاة تعتبر كالمال الواحد الذي يملكه شخص واحد. قال إذا كان مجموع المالين نصابا، إذا كان مجموع المالين نصابا، إذا كان هذا المال الذي يملكه اثنان فأكثر يبلغ النصاب، فيعامل معاملة المال الواحد الذي يملكه شخص واحد. قال وأن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة، فلو كان أحدهما كافرا لا تصح الخلطة ولا تؤثر، يعني إذا كان أحد المالكين مسلم والآخر كافر فهذه الخلطة لا تؤثر، لا تجعل المال مالا واحدا، لأن الكافر لا تصح منه الزكاة ولا تقبل منه إلا بالإسلام، فلا بد أن يكون كلا الخليطين أو صاحب الخليطين من أهل الإسلام ممن تجب عليه الزكاة وتصح منه الزكاة. قال وأن يشترك المالان المختلطان في المراح، وهو المبيت والمأوى. هنا الآن سيذكر أشياء لا بد أن توجد في هذا المال المختلط حتى يعامل معاملة المال الواحد، حتى يعامل معاملة المال الواحد. أول شيء الاشتراك في المراح، وهو المبيت والمأوى، يعني أنها هذه الأنعام تبيت في مكان واحد، تبيت في مكان واحد وتؤوي إلى مكان واحد غير منفصلة، ما يكون مثلا بعد مجيئها من الرعي هذه لها مأوى زريبة لها وتلك لها زريبة أخرى. قال ويشتركان في المسرح فيسرحن جميعا ويرجعن جميعا، تذهب وتسرح مع بعض، ما تذهب أحدهما إلى الشرق والأخرى إلى الغرب، بل تسرح مع بعض. كذلك أيضا في نفس اليوم، يعني تسرح يسرحان في نفس اليوم وفي نفس الوقت، ليس مثلا بعضهما تسرح في يوم السبت والأخرى في يوم الأحد أو الاثنين، بل تكون مع بعض. قال: والمحلب والمرعى. المحلب والمرعى كذلك، يعني يكون في وقت واحد، تحلب في وقت واحد وفي موضع واحد، وترعى في مكان واحد. قال: والفحل، فيكون فحل الضراب واحدا مشتركا لها جميعا، يعني الفحل الذي يكون معها للتلقيح يكون فحلا واحدا، ما يكون لقسم لها فحل والأخرى لها فحل، بل هو فحل واحد للجميع. قال: فإذا توافرت هذه الشروط أصبح المالان كالمال الواحد بتأثير الخلطة. إذا اجتمعت هذه الشروط بأن تتفق في المبيت وهو المراح، وتشترك في المسرح فتسرح جميعا، وتشترك في المحلب وفي المرعى وفي الفحل، فهذه الأمور تصير هذا المال كالمال الواحد، وحينئذ يعامل معاملة المال الواحد، يعامل معاملة المال الواحد. وقد جمعت هذه الشروط والأوصاف التي ينبغي أن توجد في بهيمة الأنعام حتى تجعلها كالمال الواحد في قول القائل: إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب مراح خلط قطعا. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. هذا في حديث أنس، كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر في الصدقات: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وسيأتي ذكر المثال في ذلك: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. قال: فالخلطة تؤثر في إيجاب الزكاة وفي إسقاطها، وذلك في بهيمة الأنعام خاصة دون غيرها. يعني هذه الخلطة المؤثرة هي خاصة في بهيمة الأنعام، في الإبل والبقر والغنم، أما غيرها فلا تؤثر، الخلطة في غيرها لا تؤثر. قال: ومثال الجمع بين المتفرق. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يجمع بين متفرق أو يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، يعني الخوف من الزكاة، فلأجل الهروب يجمع بين متفرق أو يفرق بين مجتمع. مثال الجمع بين متفرق: قال: أشخاص ثلاثة كل واحد منهم يملك 40 من الغنم، فجميعها 120. عندنا ثلاثة أشخاص كل واحد عنده 40، هذا عنده 40 من الغنم وذاك عنده 40 فالمجموع 120. قال: فلو اعتبرنا كل واحد وحده لوجب عليهم 3 شياه، يعني لو كل واحد مستقل بغنمه لوجب على كل واحد شاء، لوجب على كل واحد شاء، فيكون المجموع كم؟ 3 شياه، يكون المجموع 3 شياه. قال: لكن إذا جمعنا الغنم كلها فلا يكون إلا شاة واحدة. فهنا جمعوا بين متفرق لئلا يجب عليهم 3 شياه بل واحدة. الآن هذا عنده 40، وهذا عنده 40، وذاك عنده 40، وكل واحد غنمه لنفسه لوحده مستقلة منفصلة. لكن إذا جاء وقت الزكاة، إذا جاء وقت الزكاة، وتعرفون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وما بعده من القرون المفضلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة الذين يجمعون الزكاة، فلأجل الهروب من الزكاة ربما جمعوا هؤلاء 3 أغنامهم في وقت الزكاة وجعلوها ماذا؟ مجتمعة. إذا جاء الساعي الذي يأخذ الزكاة سيحسب كم الغنم؟ 120، سيأخذ كم؟ شاة واحدة، سيأخذ شاة واحدة. فهنا هربوا من وجوب الزكاة على كل واحد شاة، فجمعوا بين مفترق، هي مفترقة أصلا غير مجتمعة، لكن جمعوها خشية الصدقة وخشية الزكاة، فقالوا بدل أن نخرج 3 كل واحد يخرج شاة نجمعها ونخرج شاة واحدة ثم نقتسمها بيننا لأجل الهروب من الزكاة. هذا لا يجوز، هذا الآن جمع بين مفترق. قال: ومثال التفريق بين مجتمع، قال: شخص عنده 40 شاة، فإذا علم بمجيء العامل فرق بينها فجعل 20 منها في مكان و20 في مكان آخر، فلا يأخذ عليها زكاة لعدم بلوغها النصاب متفرقة. هذا الآن تفريق بين مجتمع، غنمه 40 فيها شاء، إذا جاء وقت الزكاة فرق، جعل 20 في هذه البلد و20 في مكان آخر، لما يأتي الساعي يحسب كم عنده؟ عنده 20 شاة، يوم عليك زكاة يذهب، فإذا بلغ عند 20 الأخرى قال: هذه 20 ما فيها زكاة، سقطت الزكاة عنه. فهنا فرق بين مجتمع، هي في الأصل مجتمعة، ففرق بينها لأجل الهروب من الزكاة. هذا لا يجوز، لا يجوز الجمع بين مفترق ولا التفريق بين مجتمع خشية الصدقة. وقوله عليه الصلاة والسلام: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، يعني يقتسمان الخارج من الزكاة بالنصف، يقتسمان بالنصف، وخاصة إذا كان المال ماذا؟ خلطة أوصاف. إذا كان خلطة أوصاف، مثلا جاء الساعي طيب فأخذ شاة من 120، وكانت هذه الشاة من نصيب أحدهما، ستكون من نصيب أحدهما، فالآخر يدفع لي الذي أخذت الزكاة من غنمه نصف القيمة، يدفع له نصف قيمة هذه الشاة. هذا معنى قولي: فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. طيب، إذا كان عند شخص أغنام متفرقة، مثلا عنده في الشحر 20 شاة، وعنده في مكان آخر مثلا في حضرموت الداخل 20 أخرى، عنده 20 أخرى في حضرموت الداخل، هنا 20 هل يجب عليه أن يحسبها جميعا ويخرج الزكاة عنها، أو تكون كل واحدة لها حكم منفصل؟ الصحيح من أقوال أهل العلم وقول الجمهور أنه يعتبرها كالمال الواحد، لأنه هو المالك لهذه الأغنام، فيعتبرها مالا واحدا ويخرج الزكاة عنها. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.